أنه تراكمت الأخطاء بهذه الزيادة الواحدة. أولا وهي أكبرها وأخطرها كذب على رسول الله، لأن الحديث في كل كتب السنة ليس فقط في البخاري ومسلم، كل كتب السنة جاء الحديث مقتصرا على الشطر الأول من البيت، ألا كل شيء ما خلا الله باطله، فجاء وكذب على رسول الله ووضع هذا الحديث البيت الشطر الثاني أكمل به الشطر الأول، ثم كذب على البخاري ومسلم وكل من روى هذا الحديث، لأنه ما رواه والحديث مذكور في الجامع معزوا لفلان وفلان وفلان من المخرجين وليس في عندهم هذه الزيادة. ثم كذب على مؤلف الجامع الصغير وهو السيوطي، ثم كذب على مرتب الجامع الصغير والذي يضم الزيادة إليه وهو الشيخ يوسف النبهاني، ثم كنت أنا آخر واحد كذب علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي نسأل الله أن يهدينا. صحيح، لكن الكتاب ظاهر مش مذكور غير هؤلاء. يعني
في شيخ تابع اسمه خالد العرقي،
خالد ايش؟
العرقي،
العرقي،
العرقي، العرقي، شاب يبدو انه طيب وسلفي وكان ادخل الجامع الصغير وزيادته مع تعليقات المواقف هاشم الشناس وسميقات كل في الكمبيوتر، وعندي انا منه نسخه من هذا البرنامج، فاذا حضرت ان تطلعوا عليه ان شاء الله وجدت الفرصه اطلعكم عليه، لانه الان هو يبيعه وذكر يعني ذكر ايضا نقل عنكم اشياء يبدو انه كلمكم تلفون.
أنا ما أوافق على شيء يعني يتصرف في بعض الناس إلا بعد أن أطلع عليه، لأني أنا أشعر بأن الكتب هذه كل ما جدد طباعتها تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأن العلم في تقدم تجدد، ولذلك ما أسمح لأحد أن يأتي ويعمل عملا من عند نفسه دون أن أكون مطلعا عليه. ثم الاطلاع عليه غير متيسر في هذه الأوقات في ذلك الوقت، ولذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من جمع الأشرطة والفتاوى ونحو ذلك وتسهيلها ثم قد يراد طباعتها، هذا لو كان عندي من الوقت لوجدت خدمة كبيرة جدا للعلم، بشرط أن أطلع عليه وأصحي بعض الأشياء، لكن هذا غير متيسر.
ذهب له والآن يبيعه الكمبيوتر وعنده ثلاث نسخة وعنده موجودة.
أنا لست عليه بمسيطر، لكن هذه كلمتي وهذه نصيحتي.
فأنت أنت تقضي ما طباع الورد الكمبيوتر أنت تخرج
أي حديث؟ هذه المرحلة الأولى التي تتبعها أخرى.
تخرج على
ورق.
لذلك جئنا نحن نعرض عليكم.
أي صحيح، لكن هذا الحقيقة لو أنك لو أنك جئت بهذا إلى عمان لاعتذرت إليك.
نعم.
لأنه ما في عندي فراغ.
والله الحقيقة أرسلناه إلى عمان.
ها؟
لكن مثل الطلب.
أرسلت. أحسنت.
وقدر الله احترزهم اثنان مرتينها في شهر رمضان، فأرسلت هنا في المستشفى فأتكلم الله ما استطعنا أن نخرجهم. وهذه المرة الأخ يعني أخبرنا وكنت حريص لأن الساعة فيها الشيخ المراز يعطيها للإفتاء يطلعوها.
شوف أنا
هذا من الصبع، يمكن أنا ما طبعته يعني.
لا ما أظن الصبع. شوف لأنه في مثل هذا كثير.
الله
يجزيكم
خير.
أن لا يقع بينهم هجرة هجر هل في شيء ما أجل من أين جئت به أخرجه مسلم ثم عطفت فقلت أو جنب جنب دليل آكل او حائب او نفيسة
نعم كان استهبني وصلنا نفيس الحائب عليه الرب لكن الان ادركت بعد ان
نظرت
فيها فقلت الجنب بامكانه ان يزيل جنبة لكن
الحائب سبحان الله ما يجي
ذلك الجلوس مع العلماء يعني
ما
يجي
ناتي الى هنا
هذا يحضرني بعض العلماء الصالحين ويقرأ
ونعمك هذا هذا من السنة
ابدا انما الذي حصل ان الانسان في اخر حياته يحتاج الى عمل فيه
هذه فلسفة يا شيخ انت بالله هذه فلسفة لما قلنا انفا لما تكلمنا عن المصلحة المرسلة وفصلنا القول فيها وجد المقتضي أم لم يوجد ألم يوجد المقتضي ليأتي الرسول ببعض القراء ويقرأ وجد المقتضي هل فعل؟ إذا هذا يهلك بس هذا لا يضرب عليه انتبه لا يضرب عليه كما فعلت منها في بعض القضايا بالتصليب النصراني
يضع علي علامة استفهام يعني بعض ما تكون خطأ
وين شفت هذا وهذا بلاء عام في بين المسلمين لا
أول مرة عليها
لا ينتبهون ولست أنت أول شهر وله خمره كل ما يتحدث
أظن عند إشرنا أو كذا
إيه نعم وين هذه يمكن هون كيف هاي الصليب وهي علامة الجرم وعلامة زيادة فأنا ارتجعت بدعة حسنة في أنتم بدعة حسنة ولا ما عندكم شوف هاي الزيادة على الطريقة الإسرائيلية هذا علامة الجرم أو إكس أو سمي ما يسير قضينا عليها
طيب
أما هيك نعمل لها رأسا هيك هذا ما يجوز الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري أنا إذا رأى صليبا قضبه القضب هو يشبه الحد فالمهم هذه الفخرة يجب حذفها هذه الهمزة وضعت بين الألف وبين النون والصواب حذفها وهم بالهمزة تحت الألف فإن هاي ختم الطاعين الكفر طيب أما هذه نعمل فيها هكذا
ثم نفعل
طيب هنا هاي كمان مسألة فيها دقة يلقنونني شهادتين برفق ليكون آخر كلامي لا إله إلا الله هذه ما في ضرورة هنا وإن كان في تمام الشهادة محمد رسول الله لا يخالفنا لأن أول مخالفة للسنة
والحديث فقط اختصر على لقب المعتق لا إله إلا الله
هذا الكلام لا محذر من الأعراب لأني أقول لك هذا بل يأتي في الحديث وهذا الذي قلت عنه أنت أيضا هي تعلق والنكتة أن يكون الميت متوجها بقلبه كله إلى عبادة الله وحده لا شريك له فهي لا يتم إيمان مؤمن إلا بضم الشهادة الثانية إلى الأولى صحيح هذا من حيث التعليم والحياة أما عند حضور الموت لا يلقن إلا شهادة التوحيد فقط كما تعلم في الأحاديث كثيرة قل لا إله إلا الله هنا شوف الخضراء فإذا خرجت روحي فأغمض عيناي كيف عيناي
عيني
أما قلت لك يا كبيرة هنا طيب إيش في كلام اللي استطعنا نقرأ في غيرتك هنا أي نعم لماذا جمعت جرنا في مصيبتنا والحديث مفرد
الله ما جمعت في مصيبتي
صحيح هذا تكلموا يحبوا هذا
نرى إذا أقرأ عليك أم تقرأ أنت
أنا أقرأ
أعرف الله
هذه هنا فيها نظر كبير. انت تأمر هنا، فهل هذا الامر نافذ شرعا؟ بادر بقضاء ديوني من مال الخاص ماشي، وإلا فمن مال أولادي ماشي. أصاب الكس كس الرجل من عمل يده، وإن أولادكم انكستم. أمالي وأقربائي إيش لك السلطة أنت على الأقارب؟ إن أحد منهم تطوع فجل الله خير. أما أنت تأمر
فيتوفر أمرك على من
لك عليه أمر، أما هؤلاء ليس لك عليهم أمر. ماشي كذا تحققتم من وفاتي بالدخلين الطبي ولا ايه؟
بعض الناس يغمى عليهم اكثر من ساعة او ساعتين في حالة اغماء، ما يدرى ذلك. مرة اظن غريبة في عمان ذكروا يعني من الانسان
يعني بارك الله فيك، لا تتعبوا انفسكم بالجزئيات، لان جزئية واحدة اثنتين ثلاثة لا يركب عليها قاعدة. فهل معنى هذه الكلمة أن نجيب الطبيب حتى يحكم بوفاته؟ لعلك تقول كما أظن لك خيرا، لا ما لا تعني
هذا.
إذا ماذا تعني؟ لأن الناس اليوم هكذا يعملون، يعني ما يعني بيندفعوا
حتى هذا الطريق
هذا هو
يعطيهم تقرير. كما أكثر الدفن فصم الحكم لو توفي في بلد الكفر ولم توجد فيه مقبرة إسلامية
ينقل
وليس الى بلده،
لا انقاذه من المحيط الكاثر بس. ان تضع فهؤلاء كلهم شهداء حكما وليس حقيقة، لأنه شهيد حقيقة هو الأول يعني مات في المعركة. أيضا هذا ممنوع من الصرف، ماشي
طيب. إنما هي
تلخيص كتاب شرف الصلاة،
نحن أردنا لذلك يعني
مثبتين. من يقرأ هذه الوصية؟
هذه فقط يعني يستلمها كل مسلم يقرأها مرة حتى إذا مات. المكفل نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، المغسل يقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، الذي يدفن نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله.
هذا تلخيص شرف الصلاة. أما وصية إيش هو؟ كم ورقة هذه؟
14
وصية بسمها وتأمن ليكرهها ومن يريد ينفذها.
نصفناها في سبع ورقات يعني بدون ذكر السند. و
صلينا علي كيف يكون هذا الإشعار؟
يعني يصلى عليه مثلا في المسجد، يكون في مصلين كثرة، ما يصلى عليه في المقبرة.
لا المفهوم المقبرة مني عنه، انا اسأل كيف يكون اشهار؟ اليس يدخل في مفهوم الاشهار الاعلان؟ نعم كيف
نعي النعي والتأخير،
الا يدخل في مفهوم الاشهار؟
نعم يدخل.
هل يجوز؟ فاذا
صح
في عدة عبارات ممكن مثلا أن يقال أن يصلى عليه في مكان يتوفق فيه جمع كثير ونحو ذلك. أما أن تكثروا
والأمر ليس بيدي
ليس بيدي. لماذا لم تقل هنا بفاتحة الكتاب وسورة؟ ما صح عندك وسورة يا ابن
مرة معنا
ما صح عندك ولا صح؟
صح.
لماذا لم تقل؟
لا كافة لنا اكثر.
لماذا؟
أنا أقول لو كان جمع كبير فقط يعني أنا أطرح عليك السفر اللي زي أنا تركها هكذا
أتذكر المصطلح المرسلة.
نعم.
كيف كان الرسول
صلى الله عليه وسلم
ما في جمع كبير؟
نعم صحيح. لكن الآن زي الحرم مثلا في جموع فلو سلم الشرام لما أوكد العقرين أن يلوهم يعني الصوت.
نعم الله
على ذلك ومجيبنا
إذا الإمام قال هكذا.
وعليكم ورحمة الله.
الذين خلفهم ماذا سيفعلون؟
سيسلمون.
والذين خلفهم
سيسلمون. سيسلمون.
إذا لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر. شو المانع؟
ومن هم في الخارج؟
أي
خارج؟ خارج المسجد. يعني المسجد وليست كل
يعني بعضها. يعني في شد القرنين بينهم وبين الذين سلموا.
يمكن هذا يرفق إذا كان في المسجد يعني
المقابل بعضهم. لا تعيد كلامك لأنه كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. لكن أنا أقول لك
يمكن أن يكون تفهم
يعني شو المانع. شايفك وانا مؤخري من اهل الرأي. لعلك كنت حنزي من اهل الرأي متحسيتي وما بقيت فيك رواتب قديمة
سنة الخرسيسة حتى من الله علينا رجال على التربية.
اذا لماذا تحسن رأيك في السنة؟
لا يسأل الله واذا حصل يعني يكون عن
بقيتنا لا تؤهلنا ان نسينا واخطأنا.
نعم.
هل كنت صحيح هذا بالنسبة للرجل؟
الله يبارك.
شوف الحديث بيقول سيدنا
سيدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يفارق الليلة أي يزال أهله؟ فقال أبو طلحة أنا. قال تنزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها.
فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره.
الرجل يوزر الرجل
ولازم من خارج ذلك الليل يكون
هنا حكم يختلف عن
انا
صحيح. يعني هذا القيد يكون
خاص في النساء الصغير.
والله طيب
عمل من اين يأتي العموم؟ هل النص عام ام خاص؟ كيف تقول يا اخي هذه واقعة عيني هل لها عموم؟ كيف؟ خلاص عرفت فلجب. لكن اقول لك شيء اخر تدقيقا في البحث والعلم لا عموم وليس لا عموم. تدري كيف؟ لا عموم بالنسبة لغير زينب وغير أبي طلحة، فهو يشمل كل امرأة وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر. فمن هذه الحيثية ليست خاصة، لكن ليست عامة بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنجد أن يكون لم يخالف أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟
لا. هل يدل على عدم هذه المنجد كان النبي عليه الصلاة والسلام كفى رجال
من
الصحابة
ولم ينزل بأمور الرجل؟ طبعا. النسخة من أحكام الجنائز والتي ستطلع فيما بعد على طواف إن شاء الله، لأن هنا تشد ليس عند البخاري، عند البخاري لا تشد أي رواية مسلم. عند جهة القبول ادعو بهذا الدعاء، سواء كان المزار رجلا او امرأة.
الزار
مزار دراسة جمعية ما تساعدك.
الزار مزار
اقول وعند جهة القبول سواء كان المزور رجلا او امرأة، ان تعني اذا كنت رجلا
يعني رجل
والمرأة
والمرأة يعني ماذا نفعل؟ ندعو لها أم لا ندعو؟
مسلم
ثالث دعاء
يعني وعند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء حتى أنا أفطار سواء كان الزائر
لا
لكن هنا في تناقض.
ألا وهو
شوف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين عائشة،
أقصد ذلك في
ماذا سألت عما تقصي؟ أنا سألتك ماذا تقصي؟ إذا ماذا تجيبني عن شيء ما سألتك عنه؟ أقول لك تناقض. عند زيارة القبور أي عند زيارة الرجل للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. ليش علم عائشة هذا الدعاء الذي يدعى فيه القبر؟ فهي امرأة، وأنت تقول المرأة لا تزور القبور. قل تأمل،
هل سألته؟ قالت له كيف أقول؟ كيف أقول؟
أنت تجيب عنه إذا تتعب نفسك به.
شوف الحديث الأول، قال لك على رسول الله كيف أقول لهم يا رسول الله؟
يعني ضابطك تستقيم إذا أضفت إضافة تالية، وإلا فأنت متناقض. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو لهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة الله. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، هذا تناقض. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يدل أنه يجوز المرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة تقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره.
وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط الثاني.
يدعو بهذا الدعاء فلا أكثر.
وعند زيارة الرجال الكبري يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويقول
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع أبي سالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب
نحن الآن عند الوحرة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور.
هذا الكلام لا يصح. أنا
نحن
هاي الحديث أنت شفته. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة إلى آخره. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة فهذا التناقض لا يصح. فإذا إما أن ترفع الدليل لأنه يناقض دعواك، الدليل يجب أنه يجوز المرأة تزور القبور وتقول كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة تقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره.
وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ناخذ
الذي علمه الرسول صلى الله عليه
وسلم
أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع أبي سالي إلى الحاضرين، فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب
نحن الآن عند الوصلة أنه لا يصح للنساء أن يتركوا.
هذا الكلام لا يصح. هل الحديث انت جبته عن النساء يزور القبور والرسول علم عائشة هل تقول زار القبور؟ كيف تقول له
علمها كيف تقلعه
ادعو ايه
الى الاموات
في الدين ولا عن زيارة القبور؟
طبعا الزيارة
انت ايه كاتب حط سواء كان زائر رجل او ما راح يدفع لك المشاجر بعدين
ما
نحن في سبع ورقات ما بدون اطول هذه. طيب ايش
قلت يا استاذ؟
الله ابن تيمية في الفتاوى ذكر انه ارتباط كل موجه للرجال.
الله هذا اللي يوقع.
لا
سيد عائشة ما زالت خبر اخيها عبد الرحمن هاي وين جبت المنع هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا.
صحيح
الله يا أخي الرجال والنساء إيه؟ شروط وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط كله بشروط ما هو في الدنيا أن الله من علمه وفضله يقسم الزيارة لقسمين شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء يقسم النساء والرجال.
قولينه أن الناس يكون أرضاني فأثنى على ذلك. أنا كانت نظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا.
هي عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا وأنا شكرته على هذا لأنه قدم أن ينتبه لما أسميه في هذه الآونة دفشا من غير الشوي. أما هذا من أخ طالب تنبه لهذا. لحظة والله باقي ورقة سواء كان الزائر رجلا أو امرأة يدعو بهذا الدعاء الذي يعلمه الرسول إلى آخره.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع لنا على الوصية الشرعية التي كتبناها في ضوء الكتاب والسنة ونرجو منه أن يصحح ما فيها من أخطاء. فبعد وقت يعني ليس بالطويل استطاع فضيلة شيخنا بعون الله تعالى أن وهذه الوصية عددناها يعني رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا.
ماذا؟
مجموع من أشرفة الإسلام.
بلغني عنها وما رأيتها.
لمن يا شيخ؟ أنا بدون اسم عندي أريد أسجل.
والله ما أدري، بلغني أن بعض الإخوان هنا
نعم
جمعوها. أما من هم فلا أدري. ومثل هؤلاء في العالم الإسلامي كثر.
الله يجزيهم.
لكن أي مشكلة.
قد يكون هناك فتاوى مثلا يعني في السابق قد عدلت عنها وهي مشكله
هو كذلك يعني الله فتاوى من تيميه تجد فيها فتوى يبيح فيها التوسل رايتموها فتاوى مجموعه فتاوى هي 35 مجددا في فتوى فيها يبيح التوسل وله رسالة التوسل الوسيلة يبطل التوسل في المخلوق وهذا هو الصواب. السبب أن الإنسان في تطور ولذلك فنشر مثل هذه الفتاوى وهذه الأجوبة على أسئلة يقع فيها خطأ كثير وكثير جدا.
وما يدلك العبارات نجدكم أحيانا تعلم بها الحديث في فلان كذا وأحيانا تحسنونه مع أن فيه رجلا بهذا الوصف. هل هناك ضابط معين أم يعتمد الحديث؟
هل هناك إيش؟
ضابط يعني لهذا الأمر؟
ضابط هو رجول الكلام الكلمات التي منها استنبط ابن حجر كلماته التي ذكرتها آنفا. يعني أنا لست حجريا فشكرا أنا ما أستطيع فأنا قد أخذ من قولي وأدع وقد أعتمد على قوله ولا أعتمد. ليه؟ لأني أنا ما أعتمد على خلاصته التي أوضعها في تقريبه وإنما أعود إلى الأصل وهو التهذيب. فتارة ألتقي معه وتارة أفارقه. الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يتساءلون في أنفسهم كما تساءلت. فأنا مثلا قد أضعف حديثا يقول هو في أحد رواته صدوق يهمه بينما أحسن حديثا في راوي قال فيه كما قال في ذاك الراوي الذي بعث حديثه صدوق يهم. لماذا؟ لأنه في راوي قال فيه صدوق يهم ترجح عندي أنه حسن الحديث وفي راوي آخر قال فيه نفس القولة ترجح عندي انه ضعيف الحديث ليس حذر الحديث. والحديث الحسن كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة في مصطلح الحديث، الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجى عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجى عنده أنه ضعيف الحديث لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده.
إذا يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضع للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديث الموطن
خاضع للقرائن بالنسبة للعلمائي، أما بالنسبة للمبتدئين
ابن حجر نفسه يحسن حديث
ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق، فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به، لكن هو قد يتغير اجتهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته.
على سؤال متى يصلى بقصر الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فرص على شكل الحديث أنا في منزله؟ وما المقصود بالعمران؟ ما هو عمران قريته أم مدينته؟
أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته. أما الأميال فتلك ليست فيها تعليم، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد تسع أميال فيصلي.
إذا كان مسافر.
نعم. إذا كان مسافر.
أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال.
هذا سؤال ثاني. أنت سألت متى يبدأ بالقصر؟
طيب طيب لأن احنا
انتهينا منه؟
مريد أن نصل
إلى مكان. معليش
انتهينا
كويس. الآن ايش السؤال؟
مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة.
تمام.
فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر.
في نفس العاصمة.
في نفس سيدني.
طيب.
إلا أن في سيدني مناطق كثيرة.
طيب.
والعمران متواصل وفي بعضها ينقطع.
لكن هل خرجت من البلدة؟
لا سيدني ما خرجت منها.
بريطانيا عاصمة لندن.
لا
لندن تمتد 100 كيلومتر وزيادة، القاهرة كذلك.
لا
فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لن يدخل في حوض المسافر. لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد كثيرة مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة، فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر.
ماذا تفعل من وصلت إلى الميقات وهي حائض؟
نعم
تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟
قبل يوم التروية تطوف.
تطوف.
نعم.
وكانت مهلة بعمرة تطوف يعني
تطوف تكمل عمرتها.
وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت مهلة؟
ينقلب حجها إلى حج إفراد.
إلى حج
إفراد.
إفراد.
هي تأتي بالمناسك كلها
إلا
الطواف طواف القدوم ثم إذا كثرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى تجد وتطوف طواف الإفاضة وبذلك يتم حجها، ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها.
طيب، لكن امرأة عثت على الميقات وظنت أنها إذا وصلت إلى مكة أيام معدودة وتطهر فأهلت بعمرة وجاء التروية وما طهرت، ماذا تفعل بعمرتها التي أهلت بها؟
قلت لك تفسخ عمرتها إلى حج
وتأتي بعمرة،
من أفرد الحج فيفسخ الحج إلى عمرة
وتأتي بعمرة
بعد الحج.
الشيخ ياسر القرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى الناس بفتوى يعني فترتهم، وفاد هذه الفتوى أنه قال أن الربا محرم على آخذه على صاحب الربا، أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه ويجوز بناء المساجد والله فتر بها كثير مسير هناك.
يوسف الخضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية عن الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم، ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنيين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، ودعا القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. هذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح، لكنه جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. أيوة. ورسول يقول أن الله آكل الربا ومنقله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه لم يأكل الربا، والحديث يقول لعن الله آكل الربا ومنقله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذه أحاديث كلها ترد على قرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديما الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحلام.
قول الجمع أن الرجل يفتن، ماذا يعني؟
يعني أن أولا يعني شيئين، في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حبان، وفي الاضطراد أنه لا يثق في هذا التوثيق، هذا الذي يعنيه.
آخر الشيخ إذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجمي وتبعه السخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق. ومن عادة الحافظ كما بدالي أنه إذا وثق العجمي وابن حبان الرجل فإنه يقول له يقول عنه كذا.
تقول أنت ومن عادته.
نعم.
وينتقد كلامك هذا بقولك أن قد يكون الراوي وثقه من حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول. أن قد يكون الله وثقه من حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول هو ليس ومن عادته المضطرجة فتقول إذن عادته الغالبة وهذا مع المشامحة في التعبير لأن القول بأن عادة غالبة تحتاج إلى الصبر وهذا استقراء واستقراء وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقرين.
لا ما هو استقراء كامل لكن أنا
يعني
نظرت في الرجال الذين قال عنهم ذلك وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عن المحافظ صدوق ولم يوثقه إلا العجل وابن حبان.
الآن يأتيك التفصيل. كل من قال فيه ابن حبان والعجلي ثقة يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العجلي وابن حبان حتى لو وثقهما ابن حجر بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجلي بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ حجر فيه صدوق بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة بل لا يوجد من وثقه يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق مع انه لم يوثق احد من قبل وانما عمدتهما في ذلك انهما وجدا لهذا الراوي الذي اصل القول فيه ان يقال انه مجهول وجدوا لهذا الراوي رواة عديدين من الثقات فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه ولا شيء وراء ذلك
وإن لم يوثقه
أحد
ما رأيك
فمن باب أولى هذا رأيي ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق العجلي.
هذا الرجل كنانة يا شيخ.
كيف؟
هذا الرجل الذي أتحدث عنه الذي وثق ابن حبان والعجلي والسخاوي تبعهم السخاوي قال عن الحافظ المقبول وقال الذهبي وثق فما رأيكم في حديثه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسجد الزكاة في المسجد العامل أو المنظر التي يتقاضى أسبوعيا أم شهريا هل في
اصرف نظرك عن القرضاوي وأقرضه قرضا
أقول يعني في رحلتي هذه أثر على كثير من الناس
هي الله يهدينا في من هذه أدعو له هذه الرد ما قلناه آنفا. إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع، هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أن أي ما لا يجب عليه الزكاة إلا بشرطين، إذا حال حول وبلغ النفاق هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف على مال الموظف الشهري أن يخرج الزكاة. ما الدليل على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء، هي مراعاة مصلحة الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا رسالة الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك خرامة، فهو يراعي مصلحة فريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. القرباني هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أن يجب أن يراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخر الحديث معروف. فإذا لماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه وليته كان غنيا؟ قد لا يكون غنيا، فإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قوله، من عقله فقط. طيب الناس تشتد وتقول ما في مسخات مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا وإطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرب قوله هذا. نعم،
عندي سؤال.
تفضل.
أو بالأحرى هو يعني كتاب منكم.
تفضل.
هل الكتاب هو التنكيل؟
إيه لا.
في تحقيقكم. وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يشكو أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتم فقلت هذا الحديث رجل الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، بينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيه رقم الحديث 73، وذكرت له هناك شاهدا. سؤال، أنتم بعثتم الحديث في ضعيف الجانب وفي المشكاه طبعا قديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام. سؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟
لو كان يتقوى به ما كنا حصلنا على وافيه.
إذا لا في الشاهد لا يفيد الحديث قوة.
نعم.
وضعي كذا.
أي لا.
جزاكم الله
خير.
واقع أنا عندي هنا ضروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصيب.
إيه.
أشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة، اسمه؟
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختصة به جزيرة العرب.
إيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الواردة إليها. تصحونا وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تخريجاتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإن أحبتم شيئا تفيدنا به، وإلا لو ترون
هذه الثالثة. إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن توسل لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا، حتى لا أكون مسؤولا.
جزاكم الله خيرا. يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا، وثانيا لبعدكم في داركم التي جئتم منها، أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نشيله إلى المطبعة الليلة أو غدا
في قبل الصدور يعني.
قبل إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه.
طيب جزاك الله خير.
فإذا طبع إن شاء الله ستراه إن شاء الله إليكم.
جزاك الله خير. الله عندك أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا عزيز بدون قيام. في معاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه.
يحصل مع الاثنين دائما، وهو ان كثير منهم في المهجر، ولما مر الى بلده
لا تقول مهجر
في دار الغربة.
ايوه
طيب
وصل تكون وصل هذه الدار بما تستحق دار الكفر.
من كان له دار ولادة ودار غربة اذا رجع الى دار الغربة
هي الله رسول الله هي الدولة كذا وأثناء
الشهيرة كذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر سنة له أن يخطر.
هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟
لا
هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم، فما بينهما مسافر إلا إن طلق دار الولادة
كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم فطر بها.
أي ما بالو كتاب الدعوة والداعية
الشيخ أنا قرأت موه
أنا قديما جدا في طباعتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن لنا رحمه الله لم يكن عالما، وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة، وله كتابات يقال فيها السنة والمنهج السلفي معروفة عنه. أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة، هات نشوف ما عندك حوله. ينشر اسمي والله أبو أحمد
نحن نسمعه بتصوف الشيخ حسن البنا وهذا يلمس في بعض الكتب، وكان يتراء هذه الأيام في هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية، ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأثرة لعله من الكتب المتأثرة، لأنه يذكر أشياء عن دعوته وعن ما حصل لهم وعن يعني قاموا به وعن تنظيم النظام وعن حياته، تكلم عن حياته حتى وهو صغير
جميل
وفي المدرسة وفي
ويذكر مشايخه في التصوف ويقريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء قد تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الحطاطي ويذكر كثيرا من هؤلاء.
لما يذكر البدوي ماذا يقول فيه
البدوي؟ هذا قوله فيه، يقول يتحدث عن شاب قد مات صار أنه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في بمناسبة ذكرى وفاته ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب، وهو أنه أخذ يتحدث وإياه كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق من الحديث إلى السيد إبراهيم الدسوقي ثم إلى سيدي أحمد البدوي في طنطا. فقال: أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له: لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال: ذلك فقط؟ ذلك فقط؟ يقول: فقلت: هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهات ما عندك. فأخذ هذا الفلاح الشاب الفلاح الذي يقول لم يتعلم التعاليم الأولى، أخذ يسترسل وجعل أن كل شيء أجيب أن نص الإسلام وأن 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 الصفحة كاملة على يده سيده البدوي، وهو البنا يستمع. وفي آخر الكلام عقب البنا فقال: كنت أستمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ السيد البدوي، وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولى في القرية، وكان في مصر المقبور وعقل موفور. هذا إصال هذا الشاب لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن 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 البدوي كما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذه في الصفحة 35 من الاشتراك الدعوة الداعية. وفي صفحة 21 يقول الشيخ على التصوف، يقول: ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض الخواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام في تاريخ الدعوة الإسلامية، تتناول نشأة التصوف وأثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي.
ما شاء الله.
ثم جاء صدرنا كلام كثير، قال: وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأثرت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة، خاصة مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. فهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصنيه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين. ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خصة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهيه وصدق التوجه إليه.
بعض الطائفة الناجية لا حول ولا قوة إلا
بالله. صفحة 23 أيام لمنهور. يتكلم كثيرا عن هو يتكلم بين هذه الصفحات كلمة التصوف والاستغراق فيهما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وقلنا في كثير من أيام الجمعة التي تصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20
كيلو مترا، ونزور ونصلي الجمعة، ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر، ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الخطابية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم.
ذكرت ان هذا الصلاة من المكتب الإسلامي في صلاة تطلع علق عليها
مكتب
لها النجوة ما حدا
يتكلم
سيده علي وضع عندك صفاق
يعلق على أيام الصمت والعجلة، وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وين كان هذه التي يتحدث عن حياته لأنه يرى أن هذه هي التي بنته وصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قراءة. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة المعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلان الطالب قد أصيب بلسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر، فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات كريم الله. هذا صمت
الصوفية
وله شرف في الرجال هذا المذكرة
يعني الدعاء الآن ممكن
ويصل الغزالي ويجعله اماما ثم يقول اني ما استطعت ان انفك عن تربيه الغزالي وعن اسلوبه في التربيه. اول كلام ما استطعت
هذه خطيره
فعلا ما استطعت. يقول هذا عن نفسي في صفحه 33 في الكلمه الحضره صفحه 41 في الحضره في الطريقه الحضاريه حضره الطريقه الحضاريه. يقول الشيخ كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من آن إلى لا زمن نقال كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحطاطي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحطاطي علي أفندي غالب أو سيدنا
الحطاطي مشان يزف الجمهور حوله حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح.
قل هنا في صفحة 44 عن خروجه المولد عن خروجه المولد، وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد
بطل حضره. كيف
الحضره؟ ذكرى
بطل
ذكرى.
يقول تحت العنوان لكن العنوان لعلهم مقطع مثلا طيب. يقول وأذكر أنهم كانوا من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة
ما شاء الله
كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني إلى 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 الثاني عشر من منزل أحد الإخوان
عشر يوم.
يقول إلى الثاني يقول أول يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر من منزل أحد الإخوان، وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا كان الدور على أخينا الشيخ تلبي الرجاء، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا، ووزع الشربات والقهوة والفرقة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة إن شاء الله غدا تزورونني مبشرين لندفن روحية. روحية هذه وحيدته وقدر جفها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله، وقد شبت وترعرعت واسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربنا وسألنا ومتى توفيت؟ فقال اليوم قبيل المغرب. فقلنا ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب؟ فقال وما الذي حدث؟ لقد خفف عنا الحزن وانقلب المحزن فرحا. فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي ويعلل وفاة كلمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه، واستشهد بإبراهيم عليه السلام وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه
بإبراهيم خرابته أكبر مسبب إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى استقر إبراهيم.
يقول وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات، ما أدري لماذا ترك محمد حتى توفي إبراهيم. ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوى المحبة.
الله إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل فجزاه. بسم الله.
الله ما
يجي في أكبر إيه؟ كيف؟
شيء أجبتك. إيه
شو هذا؟ مثل كفر هذا.
نعم. يقول
مثل هذا الكلام يوجد في كلام القيم.
يوجد في كلام القيم.
ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإن كان كذابا في دعوى المحبة. قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له يا أبتاه أتحبني؟ فقال نعم يا بني. فقالت والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. فقال وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت أو ذلك وكم كذبت؟ فقالت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى سبل جاه لا يفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة
العادية. هذا الكلام هي نفس مقام النبوة.
يقول فبكى الرجل وقال يا مولاي
أني أحبهما، اللهم أحب من أحبهما. الرسول يقول عن حسن وحسين فأشرك بحبه.
قالت البنت لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال يا مولاي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. وهكذا من هذه الأحاديث التي كانت في الشلل يحاول.
فبعد ذلك البكاء بكى على ولد إبراهيم وبكى على ولد ابنته.
قال الله تعالى في الكتاب يقول الله يرضى منه بالحب فقط. هذا كان يوحي درسا وفي درسه سلفية أحد السلفيين أحد أصحاب السنة، وكأن السلفي أراد أن يذكر الشيخ لأن يعرف على الأمور المهمة في العقيدة، ولكن الشيخ مكر به ثم أوضح أنه ضحك عليه وأنه مكر به في النهاية. نسمع الآن ماذا يقول. يقول في أحد الليالي شعرت بروح غريبة روح تحت فرقة، ورأيت المستمعين قد تميز على إدرته قد تميز بعضهم من بعض حتى في الأماكن، ولم أكد أبدا حتى وجدت بسؤال ما رأي الأستاذ في مسألة التوسل. فقلت له يا أخي أظنك لا تريد أن تسألني عن هذه المسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأذان وفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي لفظ السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأين مقرهما وفي قراءة القرآن وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل، وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق هل هي معصية أو قربة إلى الله، وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مسار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينهم. فاستغرب الرجل وقال نعم أريد الجواب على هذا. فقلت له يا أخي إني لست بعالم ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث. سبحان الله كيف سمعت سمعت التبليغ هذا أسلوب وعاد هناك هذا أسلوب مع هذا الرجل شوف ماذا يقول في النهاية ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب وأتطوع بتدريسها للناس. فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أخرجتني، فمن قال لا أدري فقد أفتى. فإذا أعجبك ما أقوله ورأيت فيه خيرا فاسمع مذكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء المختصين فهم يستطيعون إفتاءك فيما أريد. وأما أنا فهذا مبلغ علمي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لا أظن كذب الآن هو
هو سيقول الآن. فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا، وأخذت عليه بهذا الأسلوب كبير الاستفتاء، وارتاح الحاضرون أو معظم أو معظمهم إلى هذا التخلص. ولكن لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت إليهم وقلت لهم يا إخوان أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو، هل من حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع، وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جو الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية، وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين، والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة. فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده وأخلاقه.
هل وحدة الأمة ولا وحدة الجهود؟
الحاصل يقول يرضى منا بالحب والوحدة على أي أساس؟
الله أكبر.
وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذات الجواب للمقرأ يعني مسكت، هذا عبارة عن مغالطة ضحك على الناس، شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب ثم فيما بعد يقول أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص، وإلا ليست هي الحقيقة.
كذب
في الوقت نفسه،
يعني كأنه يعلم الدعاء إذا جاءكم طلبتين يسألكم فاصرفوه هذا الوقت.
لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على الطريق الحضر، ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة، ومذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان. لا نستثني الذي ليست عنده اطلع عليها، وهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت. لا يقرا هؤلاء السجيون الا كتب قادتهم. فينبغي ان لا يسكت عن مثل هذا، شباب الامه يتربون عليه، يطرد هذا الكلام لهم ليعرفوه. وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لنفضوا ايديهم من دعوته.
هذا اذا كانوا سلفيين،
اذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا وإذا كبح لهم أخذوا.
أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم، لأن الإخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية، أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم، هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبذوا نبذ النواة.
هذا هو الذي يقصد،
هذا الذي يقصد الشباك
الذي يقصد منها تكتب يكتبها السلفيون، يعني في المشايخ السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيره على هؤلاء
الشعراء وأن
ينتجعوا الشعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء أن الجنة عنده كذا ولديه طريقة صوفية، ولكنهم يقبلون أو يتغافلون عن مثل هذه المواضع التي يذكرها الجنة نفسه.
شلوك يا أستاذ،
وقد يذكرونها عن الأتباع مثل سيدنا حواء والتلمساني وفلان وفلان، يذكرون شرفهم بالقبور وتعلقهم تعلقهم بالقبور ويسكتون عما عند سيدنا. هذا
لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوان المسلمين، لكن تجد كثيرا من الإخوان المسلمين لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا السلفيين في العقيدة. والفرق بين إخواني صار سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته، بخلاف ما لو انضم إلى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الإخوان المسلمين. والذي أعرفه أن كثيرا من الإخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات أنفسهم، لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم. ولذلك فلن تستطيع أن تحظى بواحد منهم ينقض الذم في حق، لأنه بذلك يخرج عن كونه من الإخوان المسلمين. لا هو لو أخرج يكون حسن، لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه، واضح؟ ولذلك مع الأسف لم تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقل في الإخوان المسلمين.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيه الناس سلفيون لذوات أنفسهم، مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب زهير الشريف وعصام العطار وغيره، مثلا جماعة من خيرة الإخوان المسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثال ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا، لأن هؤلاء خالطتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية فظلوا إخوانيين. وهؤلاء بلا شك خير من أولئك، لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقذوا أهل البلد.
شيخنا لكم حسب ما بلغنا جواب